الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس العاشر من الطحاوي أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى قال رحمه الله: والمعراج حق، يعني أنه حق ثابت واقع، والمعراج ثابت بالقرآن والسنة. القرآن ذكره الله عز وجل في سورة النجم، والسنة متواترة بذلك، وكان يقظة لا مناما، لأنه لو كان منام ما أنكرته قريش. الإنسان في نومه قد يرى رأسه يسقط، وقد يرى أنه يدخل في ثقب صغير ويخرج، وإنما أنكرت قريش لما أخبرهم أنه أسري به إلى بيت المقدس ولم يخبرهم بالمعراج. لما كذبوا الإسراء من باب أولى أن يكذب المعراج. وأما الإسراء فثابت بالقرآن كذلك والسنة. في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالفرق بين الإسراء والمعراج أن الإسراء من مكة إلى بيت المقدس سرى بليل، والمعراج عرج به إلى السماوات العلى، بل إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام كما في حديث أبي حب الأنصاري. والإسراء كان راكبا على البراق، وأما المعراج إنما عرج به إلى العلو مع جبريل. وربط النبي صلى الله عليه وسلم البراق في الحلقة التي يربط فيها الأنبياء، وكان حذيفة رضي الله عنه ينكر الربط ويقول إنما هو دابة مذللة. والصحيح أنه ثابت في السنة أنه ربط. ومن وصف هذا البراق الذي ركبه النبي صلى الله عليه وسلم أنه فوق البغل بدون الحمار، يضع حافره حيث ينتهي بصره. فقال جبريل حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يركبه وتحرك: أسكن، فما ركبك أكرم من محمد صلى الله عليه وسلم. وكان من شأنه أنه عرج به إلى السماء، فاستفتح جبريل فقيل: من؟ قال: محمد. قال جبريل: قال: ومن معك؟ قال: محمد. قال: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قال: فإذا أنا بآدم عليه السلام، وعن يمينه أسود، وعن يساره أسود، فإذا التفت عن يمينه ضحك، وإذا التفت عن يساره بكى. فقلت: من هذا؟ قال: هذا آدم. فرحب بي ودعا لي بخير، وقال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم قال له جبريل: أما الأسود التي عن يمينه وعن يساره فنسم بنيه. فإذا كان عن يمينه فنسم أهل الجنة، وفي يساره نسم أهل النار. ثم ذكر عرج به إلى السماء الثانية، فوجد موسى وزكريا ابني الخالة، نعم، ويحيى، عيسى ويحيى في السماء الثانية، عيسى ويحيى. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فوجد يوسف عليه السلام. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فوجد إدريس عليه السلام، ورفعناه مكانا عليا. وكل واحد يقول مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فوجد هارون عليه السلام، فرحب به ودعا له بخير. ثم عرج به إلى السماء السادسة فوجد موسى بن عمران، فلما جاوزه بكى موسى. قال: وما يبكي؟ قال: أبكي أن غلام، انظر إلى هذه اللفظة، دليل على أن الغلام قد يطلق على فوق البلوغ. غلام يأتي في آخر الزمان يدخل من أمته الجنة أكثر من يدخل من أمتي. ثم عرج به إلى السماء السابعة، وفي كل سماء استفتح جبريل. إذا به بإبراهيم عليه السلام مسند ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخل كل يوم 70,000 ملك آخر ما عليهم، فرحب به ودعا له بخير وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، فأوحى الله إليه ما أوحى، ورأى سدرة المنتهى. سميت بسدرة المنتهى لأن خبر ما فوقها يقبض منها، وخبر ما تحتها يأتي إليها. أوراقها كأذان الفيلة، وثمرتها كالقلال، قلال حجر عظيمة، ولا يستطيع أحد أن يصفها من الحسن. وقد جاء في شأنها أنها في السماء السادسة، وجاء في شأنها أنها في السماء السابعة، والجمع بينهما أن أصلها في السماء السادسة وأن فروعها في السماء السابعة. وكلم الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، وفرض عليه 50 صلاة، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى إلى موسى فقال: ما فرض الله عليك؟ قال: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، إن أمتك لا تطيق ذلك. فما زال ينزل إلى موسى ويرجع إلى ربه حتى قال الله عز وجل: هي 50 وهي 50، ما يبدل القول لدي. ثم نزل وصلى بالأنبياء، لأنهم اختلفوا متى صلى بالأنبياء، قبل يعني العروج أم بعد العروج. والذي يظهر أنه صلى بهم بعد العروج لأنه عرفهم، فلو كان قد عرفهم قبل العروج ما احتاج أن يعرف بهم: هذا آدم، هذا عيسى، هذا يحيى، هذا يوسف، هذا إدريس، هذا هارون، هذا موسى، هذا إبراهيم. لكن عرفهم في السماء ثم نزل وصلى بهم، أكرمه الله عز وجل أن يكون إماما لهم. قال: وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء بهذا القيد، يقظة يقظة لا منام، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، أي جاوز السماوات السبع إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام. وأكرمه الله بما شاء، أكرمه بآيات عظيمات: النجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فالشاهد أنه الذي دنا فتدلى هو جبريل وليس الله. وأما ما جاء في البخاري من أن الذي تدلى هو الجبار، فهذه اللفظة شد بها ومن مناكير شريك بن عبد الله بن أبي نمر، خالف في أكثر من 10 ألفاظ ذكرها ابن القيم في زاد المعاد، وذكر الحافظ بن حجر ما ذكره ابن القيم وزاد عليه في فتح الباري. وشكر الناس الإمام مسلم في هذا الموطن لأنه ساق الحديث، ولما أتى إلى طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال وزاد ونقص ولم يذكر الحديث. وأما البخاري ساقه بطوله، إذ أنه جعل أن الذي رآه محمد صلى الله عليه وسلم الله، وجعل المتدلي هو الله، وفي أشياء أخرى أيضا غلط في أماكن الأنبياء، خالف في أماكن الأنبياء لم يضبطها. وأوحى الله إليه ما أوحى، غفر لأمته من لا يشرك بالله شيئا، ما كذب الفؤاد ما رأى، رأى جبريل له 600 جناح بعيني رأسه، ورأى ربه بفؤاده كما في تفسير ابن عباس. فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. قال: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غاية، ولا يعلم متى وقت الإسراء والمعراج، فالذين يحتفلون في رجب ما عندهم دليل على أن الإسراء كان في رجب. وأيضا اختلف في سنته، هل هو قبل الهجرة بسنة أم قبل الهجرة بأشهر أم قبل الهجرة ب3 سنوات، هل هو قبل موت خديجة أم بعد موت خديجة، حتى قال بعضهم إنه كان بعد موت خديجة، كان كالمواساة للنبي صلى الله عليه وسلم. واختلفوا أيضا من أين كان الانطلاقة، فجاء أنه من المسجد، وجاء من بيت أم هاني: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. هذه الآية التي يستدل بها من يستدل على أن الحرم كله مسجد، هذا إذا قالوا أن البيت أنه أسري بهم بيت أم هاني. لكن إذا قيل بأنه كما جاء في بعض الروايات كان في الحجر، نائم في الحجر، فجاءه ملكان فشق صدره واستخرج حظ الشيطان منه ثم عري به. فالشاهد أن هناك ألفاظ كثيرة بسببها وقع الاختلاف. قال: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. في مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نام نومة ثم قام يضحك، فقال: يا رسول الله ما يضحكك؟ فقال: بسم الله أنزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أتدرون ما الكوثر؟ هو حوض وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير. فالكوثر هو النهر الذي في الجنة يمد منه الحوض، وإنما سمي الحوض بالكوثر لأنه يمد من النهر الجنة، وإلا فالحوض في أرض المحشر، طوله وعرضه سواء مسيرة شهر، آنيته عدد نجوم السماء، من ورده شرب ومن شرب لم يظمأ بعدها أبدا. وهو موجود الآن كما في رواية مسلم وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومنبري على حوضي، وقال: إني لا أنظر إلى حوضي الآن. وأحاديث متواترة جمع منها بقي بن مخلد رحمه الله تعالى جزءا، حتى ذكر الحافظ في الفتح أنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 80 صحابيا، منها جملة كبيرة ذكرها الإمام مسلم في كتاب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر عدة من الأحاديث، وهكذا في صحيح البخاري منها جملة. ويطرد عن الحوض طائفتان: الطائفة الأولى المبتدعة والمغيرة المبدلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيذاد عن حوضي فأقول: يا رب مني ومن أمتي، فيقال: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. ويطرد كذلك نوع من الظلمة الفسقة، كما في حديث كعب بن عجرة، قال: يا كعب بن عجرة أعاذك الله من إمارة السفهاء، قال: يا رسول الله ما إمارة السفهاء؟ قال: قوم يكونون بعدي يستنون بغير سنة تعرف منهم وتنكر، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. وقد أنكر الحوض الخوارج والمعتزلة، وهكذا أنكره عبد الله بن زياد أو عبيد الله بن زياد، حتى أنه أنكره على الصحابة، أنكر عند أبي سعيد وأنكر عند غيره، حتى جاء أنس بن مالك رضي الله عنه وقال: عجبت لمن ينكر الحوض وقد تركت عجائز المدينة، وإحداهن إذا تقول: اللهم اسقني من حوض نبيك. يعني الحوض حتى عند العجائز معلوم ضرورة، ويأتي مثل هذا المتهوك وينكر الحوض مع توافر أدلته. وهل لكل نبي حوض؟ كثير من العلماء ذهبوا إلى أن لكل نبي حوض، استدلين بحديث رواه الإمام الترمذي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي حوض. والصحيح أن هذا الحديث مرسل عن الحسن البصري، ومراسيله من أضعف المراسيل، والحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة. وجاء أيضا حديث آخر: لكل نبي حوض إلا صالح، فإن حوضه ضرع ناقته، لكن هذا الحديث موضوع لا يثبت. إذن من أين يشرب أتباع الأنبياء؟ يشرب أتباع الأنبياء من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يشرب الأنبياء وأتباع الأنبياء من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وترتيب أحوال القيامة: الحوض ثم الميزان ثم الصراط. وأما ما جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أين أطلبك يوم القيامة؟ قال: أطلبني أول ما تطلبني عند الصراط، فإن لم تجدني فعند الميزان، فإن لم تجدني فعند الحوض. فهذا ليس فيه ترتيب، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المواطن يوجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المواطن التي يحتاج الناس فيها إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيرها لشدة الحال عندها. أما الحوض من طرد منه دل على خسرانه، دل على بعده، الله المستعان. وهكذا الميزان، من خفت موازينه فأمه هاوية. وهكذا الصراط، يعني لا يتكلم يومئذ للرسل ودعوة الرسل اللهم سلم سلم. ثم اختلفوا أيضا من عذب في النار بعد شربه من الحوض، قيل يعذب بغير العطش، أما العطش من شرب منه لا يضمع بعدها أبدا. ومن دخل الجنة لا يشرب شرب عطش، وإنما شرب تنعم، يشربون شرب تنعم. ويكرم أهل اليمن، حيث جاء من حديث ثوبان: إني لا بعقر حوضي أضرب بعصاي حتى يرفض أهل اليمن. وأيضا أول الناس مجيء إلى الحوض فقراء المهاجرين، الدنس ثيابهم، المشققة أرجلهم، الذين لا ينكحون المتنعمات. والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، وأيضا من ما يؤمن به الشفاعة، الإيمان بالشفاعة. والمراد بالشفاعة التي ذكرها هنا الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أنها الشفاعة التي ينكرها الخوارج والمعتزلة ومن إليهم. وأما الشفاعة العظمى فهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، حتى وافق عليها المبتدعة، دل عليها قول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود هو الشفاعة، كما فسرها جابر بن عبد الله، وجاءت في الأحاديث: يرغب الناس إليه كلهم، فيأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم، وقولهم: ألا تروا ما قد بلغنا؟ ألا تروا ما قد نزل بنا؟ اشفعوا لنا، اشفع لنا عند ربك. فكل يقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي نفسي. آدم يذكر أكله من الشجرة والمعصية التي وقع فيها، ونوح يذكر أنه دعا على أمته، وإبراهيم يذكر الكذبات التي كانت منه، وعيسى يذكر أنه قتل رجلا لم يؤمر بقتله، وموسى أقصد موسى يذكر أنه قتل رجلا لم يؤمر بقتله، وعيسى لم يذكر ذنبا، ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لها أنا لها. ثم يعمد إلى السجود لله عز وجل ويحمده بمحامد لا يحسنها الآن، يعلمه الله إياها. ثم يقول الله عز وجل: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذه الشفاعة العظمى، فيشفع في الفصل بين العباد. هذه الشفاعة لا تتعلق بإدخال النار ولا بإدخال الجنة، وإنما تتعلق بالفصل بين العباد، ليمضي كل في شأنه، فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم بعد ذلك الشفاعة في أهل الكبائر دل عليها سياقة الحديث، لأن هذا الحديث يا أخوة إذا تأملتم كثير من العلماء يختصرونه، لأنه بعد أن يقول الله ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، ماذا قال؟ أمتي أمتي، ما هناك شفاعة كبرى. لأن العلماء أصلا لا يذكرون الشفاعة الكبرى، لماذا؟ لأنهم مجمع عليها، ما يحتاجون إلى إثباتها، ما يحتاجون إلى إثباتها، وإنما يذكرون ما يتعلق بالشفاعة في أهل الكبائر. فيقول عند ذلك: يا رب أمتي أمتي، فيقول الله: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله. يعني انظر إلى القفزة، هو الآن جاء يشفع للفصل بين العباد، ثم الحديث يدل على إخراج الناس من النار، مع أنه هناك وقت كبير قبل دخول أهل النار النار، سواء دخول أهل الخلود أو دخول أصحاب المعاصي، لأن الشفاعة يعني تكون قبل الشفاعة العظمى، تكون بعد الحوض، وبعد ذلك يأتي فصل القضاء، الحساب، الكتب، الميزان، الصراط، أهوال كثيرة تأتي بعد الشفاعة، ثم تأتي بعد ذلك الشفاعة في أهل الكبائر. فهمتم المقصد؟ يعني أن أغلب الأحاديث لا سيما في الصحيحين
ما تجد فيها تفاصيل الشفاعة في الشفاعة العظمى، إنما يذكرونها إجمالا لأن الناس ما طعنوا فيها أصلا، وإنما يذكرون ما وقع فيه الخلاف فيه. فعند ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رب أمتي أمتي، فيقول الله: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من إيمان. ثم يقول: يا رب أذن لي في من قال لا إله إلا الله، يقول الله: عزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لا أخرجن منها من قال لا إله إلا الله، في رواية: من لم يعمل خيرا قط، أي غير التوحيد. والصلاة داخلة في هذه الأمور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيعرفهم بمواطن السجود. الآن ذكرنا شفاعتين، الشفاعة العظمى متفق فيها بين الطوائف، الشفاعة في أهل الكبائر خالف فيها المعتزلة والخوارج والرافضة ومن إليهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أنس عند الترمذي وغيره: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهم قلبوا الحديث، ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في كتاب الشفاعة: الحديث بهذا اللفظ لا أصل له، يعني لا يوجد في الكتب المسندة أصلا، مثل حديث الإيمان واحد زيادته وإيمانه زيادته ونقصانه كفر، هذا حديث أصلا لا أصل له، هم وضعوه مخالف لعقيدة السلف رضوان الله عليهم. وأيضا حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة لأنها عم وأكفى. أترونها للمتقين؟ كلا، ولكنها للمذنبين الخاطئين المتلوثين. يعني الشفاعة في أخراج أهل الكبائر، ومن الشفاعة والشفاعة في أهل الكبائر ليست خاصة، الشفاعة العظمى خاصة والشفاعة في أهل الكبائر عامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شفع فيشفع النبيون ويشفع الملائكة ويشفع المؤمنون، يشفع الجميع، يشفع هذا لصاحبه ويشفع الابن لأبيه والأب لابنه والزوج لزوجه وهكذا، حتى يخرج من كان في النار لم يجب عليه الخلود. ومن الشفاعات التي هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فتح باب الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقال: من؟ فأقول: محمد، فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. حديث أنس الصحيح. ومن الشفاعات الخاصة في النبي صلى الله عليه وسلم تخفيف العذاب عن أمه أبي طالب، وهذه شفاعة مقيدة. قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، هذه شفاعة مقيدة. شفاعة ماذا يا أخوة؟ مقيدة، لا تخرجه من النار، إنما يخفف عنه العذاب بسبب نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الشفاعة لعكاشة بن محصن أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب كما في حديث ابن عباس. الشفاعة شفاعات. وهناك شفاعة في رفع درجات المؤمنين في الجنة، استدلوا لها بحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارفع أبا سلمة في المهديين وخلف عقبه في الغابرين، واغفر لنا هو له يا رب العالمين. وأيضا يستدل لها بقول الله عز وجل: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان لحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. هذا ملخص الكلام عن الشفاعة، واشترط فيها إذن الله للشافع ورضى الله عن الشافع المشفوع. قال الله عز وجل: من الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ قال الله عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالشفاعة جاءت منفية في القرآن وجاءت مثبتة، فالمثبت ما أذن الله به وكان لشروطه، والمنفي ينقسم إلى قسمين: ما طلب من غير الله، يعني يطلبونه من الأوثان والأصنام: اشفع لنا، أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، وهكذا ما طلب لغير موحد، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما لهم عن التذكرة معرضين. والله المستعان، هذا ملخص. ومن أراد أن يتوسع في مثل هذه الأشياء يرجع إلى كتاب الشفاعة لشيخنا مقبل، سيجد أحاديث وآيات كثيرة في هذا الباب. وهكذا هناك رسالة للشفاعة في الشفاعة للذهبي رحمه الله، وقد ألفت عدة مصنفات في مثل هذه الأبواب يرجع إليها طالب العلم ليتزود أكثر وأكثر، مثل النهاية لابن كثير في آخر البداية في آخر البداية، وهكذا البحور الزاخرة، وهكذا التذكرة، كتب كثيرة صنفت في هذا الأبواب، في هذا الباب، وفي هذه الأبواب يستطيع الطالب أن يأخذ منها الخير العظيم بقراءة حتى بدون تحفظ، بقراءة يجد ما يتعلق بذلك اليوم العظيم. والحمد لله رب العالمين.